السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة منا. عباد الله، هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري، وهو أصح كتاب في الحديث بعد كتاب الله جل في علاه. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. حينئذ لابد أن تذكر نعمة الله عليك، وقد اختصك بين كثير من الناس أعرضوا عن قراءة هذا الصحيح ولم يهتموا بحضوره، وجعلوا ذهابهم للنزهة وما لا فائدة فيه أعظم من الجلوس للاستماع إليه، وهو أعظم جوهر في العالم بعد القرآن. مع المسلم أن يغتنم وقته في قراءة هذا الكتاب العظيم، والذي هو سبب لانشراح الصدور وصلاح القلوب وتزكية النفوس. صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. وقد وصلت بنا القراءة أظن ولا تزال في مسائل تتعلق بحديث الرقية، أليس كذلك؟
ضريبة العبد والتعاهد ضرائب الإمام.
نعم،
باب ضريبة العبد.
إلى أن وصلنا إلى ضريبة العبد، وهنا مسائل تتعلق بالرقية فيما تكلمنا به وقرأنا في الحديث الماضي. هل يشترط في الرقية أن يكون هناك راقي يرقيك، واللي يمكن أن ترقي نفسك بنفسك؟ عبد الفتاح، ترقي نفسك بنفسك يمكن أن يرقي العبد نفسه بذلك؟ كيف يرقي نفسه؟ يردد في جوفه الفاتحة 7 مرات، البقرة يقرأها كل 3 أو 7 أيام، لكن ليس هناك دليل أن الإنسان يقرأ البقرة كل يوم، لكن يقرأها من مرة إلى مرة كل أيام، لأن السحرة ما يستطيعون على من قرأ البقرة، تكون سبب لشفاء المسحور، لا تستطيعها البطلة، فمن قرأها وجد بركة، قال أخذها بركة وحسرة. فإذا قرأها الرجل سورة البقرة يحصل له بركة، سبحان الله. فنرجو أن تحل مشكلاته ويصفو قلبه وتزكو نفسه تزكو. لكن إذا قرأها بتدبر، كما كان ابن عمر قرأ البقرة في 8 سنين يتدبرها، فقرأها بتدبر وخشوع فستجد فائدتها. فيردد في نفسه الفاتحة 7 مرات، يردد يقرأ بنية الرقية البقرة والمعوذات ونحو ذلك. المسألة الأخرى، من قرأ على نفسه أو من رقى نفسه يخرج من 73,000 من أمة محمد الذين لا حساب عليهم، من رقى نفسه. قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب ولا عذاب، وذلك منهم الذين لا يرقون ولا يسبقون ولا أليست تدل على ذلك؟ فإذا إذا رقيت نفسك فأنت راقي لنفسك، رقيت الزوجة أنت كذلك، طلبت فأنت كذلك. فما العلاج لهذه المسألة؟ ما العلاج لهذه المسألة؟
الذي يطلب من غيره أن يرقيه، هذا هو الإشكال.
ما قال لا يرقون، هذا عام.
أن ثبت أن النبي
لا يرقون ولا يسترقون. طيب نهي عن هذا وهذا في الحديث.
النبي رقى نفسه.
ها؟ رواية ها؟ اسمعوا أخوكم أبو مصعب، اسمعوا لأبي مصعب يقول رواية لا يرقون فيها نظر صدق، هي شاذة، أنها خالف فيها الثقة من هو أوثق منه. الصحيح رواية لا يسترقون، وذلك كانت عائشة ترقي الرسول، تأخذ بيديه وتنفث فيها ترجو بركتها وتمسح بيده على بدن الرسول قبل النوم فرقت. فالنبي كيف أقرها على ذلك؟ إذن الصحيح رواية أن تبقى الرواية فقط لا يسترقون، أما رواية لا يرقون فهي شاذة ضعيفة لا تصح، لا تصح. طيب، وعليه فمن جاءك يفجأك ومد يديه يرقيك وينفث عليك، أتخرج من 73 من 70,000؟ أيخرج الرجل بالسبعين ألف بهذا؟
لا.
ها؟ ها؟ لم يطلب، صحيح. فإذا جاءك إنسان مفعل بك ذلك ولم تطلب فلا يخرج، بدليل نعم تمكين النبي لعائشة لما ما أنكر عليها لما كانت ترقيه تنفث في يديه في القواقل وتمسح عليه. إذن هذا يدل على أن من فجأك فأراد رقياك ولم تمنعه فلا حرج، ولا يخرج مثل هذا الفاعل من 70,000. مسألة الرابعة، هل يجوز أن يأخذ أو يشترط على الرقية مال كثير؟ يقول أنا أرقي مريضك هذا لكن أخذ 10,000 ريال أو 10,000 دينار، نعم، على رقية، يجوز؟ إيش الشرط في هذا؟ ما الشرط في أنه يأخذ عليك رقية؟ هل يشترط الشفاء؟ إذا اذكروا لي الشروط، يقول 10,000. الشرط الأول في ذلك، والشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، الشرط الأول أن يكون راقي، كما نقول فلان رسام، فلان طبيب، فلان مهندس، فلان عالم، بدلالة حديث أبي سعيد في صحيح البخاري، قال فيكم راقي؟ فقال أبو سعيد أنا. فهذا يدل أنه لا يحل الإنسان غير مجرب نفسه ولا يعرف أنه طبيب في الرقية أن يعرض أموال الناس للضياع، لأن إذا كان مجرب وكان رقياه مؤثرة كان يكون صاحب يقين وعلم وروحه من أرواح العلوية الطيبة تؤثر رقياه ومجربة، فلا حرج. فإذا اشترط لا يجب أو لا يجب أن يكون ذلك بعد الشفاء، يقول أنا أرقيه قد يشفى قد لا يفشل، لكن الحمد لله مجرب، إن من رقيته يستريح، لكن أنا سأبذل هذه الرقية ووقتي، لكن في مقابل أن تعطيني. ومثل هذا أظن يسويه منه الطبيب في الكشفية، يجي وجعني هنا دكتور يقول له ويعطي في الكشفية 300 ريال. بعد 3 جلسات مع الدكتور ما استفاد، إذن أخذ الكشف. اجتهاد الطبيب أنه معروف بالطب يعرف المرض، لكن سبحان الله هذا المرض الذي عند الشخص هذا ما تيسر الطبيب معرفته، فلا يقول بشرط الشفاء كلنا ندفع لكشفية الطبيب من غير شرط الشفاء، لأنه يعمل قاعد يفحص وبذل الجهد في المداوات وأعطى المسكن وإلى آخره. أي نعم. طيب إذا لا يشترط في الرقية إيش؟ أي نعم لا يشترط الشفاء، فيقول أعطيك كذا وكذا بشرط الشفاء، لكن إذا كان من المخلصين ذوي الأرواح العلوية كما قال ابن القيم وغيره، قال الرقية سيف يعني قوي، سلاح قوي، لكن أحيانا يكون الفارس ضعيف، يعني يقينه ضعيف، عنده معاصي، يسمع ما حرم الله، ينظر إلى ما حرم الله إلى آخره، حين تضعف قوة رقية ويضعف التأثير. قد يجد تأثير لكن ليس كتأثير الرجل الذي أصلح روحه حتى علت وعلت بالتقوى، فأصبحت روح قوية فيها يقين، تلك الروح الطيبة تقوى على طرد الشياطين بإذن رب العالمين. فالإنسان على كل حال ينبغي أن يسعى تصبح روحه علوية، يجلس في المساجد ويجلس مع الصالحين ويكثر من قراءة القرآن ويتعلم القرآن ويعلم القرآن ويعلم السنة حتى تصبح روحه علوية، ويعمل بالسنة كالسواك إذا قام من النوم، يصبر إلى أن تصبح روحه علوية. أما الروح السفلية تبحث عن الدنيا فهذه أقرب المعاصي وثقيل عن الطاعات. نعم، فهذا رقياه ضعيفة. نعم، رقياه ضعيفة. قال لي أحد الرقاة كان فيه صلاح، قال ما عنده برقي. قلت وش؟ قلت وش القصة؟ قال حقيقة، وكان صاحب خير لكن يعني خاف على نفسه أنه يرقي وهو ليس يعرف يعني بالطب والرقية. المهم فتركك ذلك. فإذا في هذه الموهبة كموهبة الرؤية، تفسير الرؤى، موهبة الرقية، ينبغي للناس أن يعرفوا ذلك ويذهبوا لصاحب الاختصاص. ولذلك في صحيح البخاري قال الراوي نعم هل فيكم من راقي، هل فيكم من راقي، هل عندكم أحد يرقي؟ فقال أنا، الصحابي الجليل. طيب ما هي أقوى الآيات أو السور في الرقية تحرق الأرواح الشريرة، تبدد المرض لكن بيقين؟ ما هي السورة من القرآن؟ نعم، الرقية، ما أفضل ذلك؟ الفاتحة، فلا أفضل منها في الرقية، بدليل أن الصحابي رقى بها فقط وحدها، ما مزجها مع غيرها، ثم قام الملدوغ الذي كاد أن يموت كأنما نشط العقال، فهي تجزي عن غيرها وغيرها لا يجزي عنها في الرقية. لذلك أنا لما أرقي بعض الناس يستغرب من قلة الكلمات التي أقرأها وأنفث بها. فكنت أقول لبعضهم: ترى أراد الله أن يبين فضل الفاتحة، كما في حديث أبي سعيد هذا، فإنه ما رقى إلا بها، فقرأها وحدها لا تمزجها بغيرها. قال ابن القيم: مرضت في مكة مرضا شديدا، فكنت أرتقي بالفاتحة وزمزم، فوجدت فيهما من الدواء ما لم أجد في غيرهما، وكنت أصفه لكل مريض اشتد مرضه الفاتحة يعني مع زمزم. فيريد الله أن يظهر شرف هذه السورة التي ما أنزل في القرآن ولا التوراة إلا مثلها، كما في حديث ابن سعيد لما قال النبي: وما يدريك أنها رقية. هذا الأسلوب تعرف ما معناه؟ ما يدريك أسلوب عربي، وما يدريك أنها رقية، هذا لا شك لبيان منزلة الرقية بالفاتحة. طيب اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته.
نعم. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. ضريبة العبد على وزن فعيلة بفتح المعجمة بمعنى مفعولة، وهي ما يقدره السيد كما قال ابن حجر على عبده في كل يوم، كل يوم يقول: ائتني بكذا. نعم. وجمعها ضرائب، بخلاف المكاتبة. المكاتبة يعطيه إيش؟ يتخلص من عقد العبودية فيتحرر بها. أما الضريبة فيقول لعبده، ويجب أن يطيعه عبده، يقول: كل يوم لابد تأتيني، يعني أو تكون ضريبتك في اليوم ربع دينار، فيشتغل ويكدح حتى يأتي بالربع دينار. فبين البخاري أنها تشرع للعبد، تشرع للسيد أن يجعل للعبد على العبد ضريبة. باب ضريبة العبد وأن ذلك مشروعة، ولكن السنة في ذلك لمن اشتد أو لمن أثقل على إمائه أو عبيده بالضرائب أن يدعو السادة هؤلاء لتخفيف الضريبة عن مواليه وإمائه. فكيف استنبط ذلك البخاري؟ استنبطه مما يلي. فخرج بإسناده عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة النبي. أبو طيبة عبد، دليل أنه قال: وكلم مواليه. فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، بصاع أو صاعين من طعام، فهذا يدل على أنه يجوز أن تكون الأجرة طعام. أين أظن في سنة من السنين هنا بالمملكة في الحرب العالمية الثانية، لا أذكر، تحدثني الوالدة أن كان يصرفون الموظفين والجنود السكر الأحمر والرز و... فيجوز على كل حال إعطاء الأجرة أعيان بدل المال، تعطيه سكر، تعطيه رز، تعطيه راتب شهري. أي نعم، فأمر النبي بأجرته صاع أو صاعين من طعام، فهذا يدل على جواز أخذ الأجرة، بل والبيع، أبيعك سيارتي أن تعطيني 600 صاع من تمر مثلا، هذا يجوز، سيارة في مقابل، عليكم السلام ورحمة الله والحمد لله على السلامة، إياك الله، مرحبا، كان في سفر بعيد. مهم، فلا بأس، فلا بأس. شك الراوي صاع أو صاعين من طعام. الشاهد: وكلم مواليه فخفف عن غلته، فهذا فيه استحباب تعاهد السادة، يعني اللي يكون تحت أيديهم أرقى عبيد، ليخفف عنهم ضريبتهم. وأن ذلك لا حرج فيه. وأما ضرائب الإماء كيف؟ ما ذكرت في الحديث، فأخذت من طريق الإلحاق. طب لماذا اختصها بالتعاهد؟ ذكر العبد والأمة، طيب الحديث ما فيه إلا العبد الذكر، واختصاصها بالتعاهد لكون الأمة المرأة، يعني العبدة، يعني الأمة، وهي ما تسمى عبدة، تسمى أمة، لكونها مظنة تطرق الفساد في الأغلب. فكما يخشى من اكتساب الرجل بالسرقة العبد فيخفف عنه حتى لا يسرق، كذلك يخشى على المرأة أشد أن تسعى بفرجها لتكتسب وتعطي مولاها لتتخلص من الضرب والعقوبة، فحينئذ التخفيف عنها أولى، لأنها تملك أمر يستدعي الفتنة، ولا خلق الله لها من مفاتن المرأة ما ينجذب لها الرجل، فتكون إذا كانت أمة كانت سمية ضعيفة وسيدها يضربها، فحينئذ ماذا تصنع؟ ربما تكتسب فرجها، تأخذ في مقابل الاستمتاع بها مالا لتسدد ضريبتها لمن؟ لسيدها. فصار التخفيف عنها أولى ولا لا؟ ها؟ كذلك لما رأينا النبي قال من كان تحته بنتان فأحسن لهما وأدبهما وزوجهما كانت حجابا له من النار، ما قال من كان تحته ولدان ذكران، ليش؟ لأن العناية بالأنثى لضعفها، ولأن هناك خطر في تسييبها إذا كان عندها والد، أو أن يسيبها تذهب الأسواق وحدها وتصنع من علاقات ما شاءت دون مراقبتها، فهذا خطر، قد تنحرف. فمن هنا صارت العناية بالبنت في الإسلام الأنثى أكثر من الذكر، لأن فسادها يجر فساد عظيم ولا لا؟ وذلك الرب ماذا قال؟ قال للرجال وقرن في بيوتكن، ولا قال للنساء؟ الآن أكثر النساء لا يعملن بهذه العبادة العظيمة، القرار في المنزل، إذا قعدت في المنزل اليوم ليش ما خرجت يا فلان اليوم مع صويحباتك مشي، مش تقول والله ما في اليوم أخرج خلاص اليوم بريح؟ فأسوأ ما يكون حينئذ أن تقول هذه الذي هذه نيتها أنا أقرن في بيتكن، ما شاء الله، هذا مثل المهاجر، ها، قيس، قيس أظهرت يعني أنها إيش
تريد أن تعمل بالآية وقال وهي ما فيها تخرج بس ما جاها سواق ولا في 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 حقيبتها فلوس ولا شيء أنت روح أين وتقول وقرنا في بيتكم يجوز هذا؟ هذا من الرياء، بل يجب أن تصدق. إذن على المرأة أن تقر في منزلها لأن هذا خير لها، فصلاته في بيتها خير من السوق. ولك كثير من النساء يشتكين من الاكتئاب والاضطراب النفسي، لا يعملن بهذه الآية والله، خراجة ولاجة إلى السوق، إلى استراحة، إلى صحباتها، إلى السفر إلى تركيا، إلا مدري وين، خراجة ولاجة، فتشتكي من اضطرابات نفسية. علاجها القرار في المنزل، ولا تخرج إلا لحاجة، لا تكون خراجة ولاجة، بل تكون مستقرة في منزلها تعبدا لا تعبا ومرضا وقلة مادة تقعد في بيتها، بل تعبدا لله لأمرها بالقرار في القرآن. فالقرآن أنزله الله لنعمل به، قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فخروج المرأة من غير داعي، سيما إذا كانت لا تحتجب وتتساهل في مكالمة الرجال والمزاح معهم وإقامة علاقات باسم الصداقة، هذا غريب، ليس في الشريعة شيء اسمه صداقة بالرجل والمرأة، ما في إلا النكاح، وإلا الأمر يقول السفاح، يا زوج، إما زوج وإما الحجاب. أما الصداقة البريئة وهذا كله لا يجوز شرعا، لأن يعني هذا يؤول إلى الزنا، ولا تقربوا الزنا إلا أن تكون المرأة تستفتي عالم، أو أما أن تقيم علاقة تقول فلان ارتاح له، أنا أخذ فلان صديق ارتاح له فضفض له، ما يجوز هذا، هذا يؤول للزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء إيش. لكن لو قالت أنا حبي عذري، أي نعم، يعني ما فيه فساد قلب ولا شهوة ولا هذا، يقبل؟ ها؟
لا.
يقول النبي لم أجد المتحابين مثل النكاح، ما في شيء يهذب العلاقة هذه إلا النكاح، وإلا يؤول الأمر إلى السفاح عياذا بالله. طيب، وذلك لما خيف على المرأة أن تكتسب فرجها الإماء استحب خفف عن أمتك، لا تذهب من أجل تجيب لك أيها السيد الضريبة، يا أيها الرجل تجيب لك تأتيك بالضريبة تسعى فرجها، فخفف عنها، تسعى أنت خفف عن هذا. طيب، والآن ننتقل إلى المسجد الآخر، مسجد الملك عبد العزيز بحي الصحيفة، لنأخذ محاضرتنا بعد حوالي نصف ساعة يمكن من الآن، بعنوان إيش؟ الزكاة أحكامها وفضائلها. والحمد لله رب العالمين، آمل أن نلقاكم في المحاضرة لأهميتها، وجزاكم الله خير.